بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء المعروف بالجواب الكافي، من سأل عن دواء الشافي بإذن الله. فصل: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. الإلحاح في الدعاء، ما معنى الإلحاح في الدعاء؟ تكرار الدعاء، أن الإنسان لا يدعو قليلا ثم ينقطع، يدعو ثم يمل، بل يكثر ويلح على ربه. قال: وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الحديث صحيح العلامة الألباني. قال: وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. قال في إسناده عمر بن محمد بن ثابت، أو محمد عمر بن محمد عن ثابت، تفرد به. قال البخاري: منكر الحديث. قال النسائي: متروك، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 843. ولا شك أن الإنسان لا يعجز عن الدعاء، بل ينشط فيه ويرغب فيه ويكثر منه، لأنه عبادة من جملة العبادات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والمتأمل في سير الأنبياء ما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن، كيف كان إلحاحهم في الدعاء وإكثار من ذلك، يدل على أن الدعاء له أهمية عظيمة في حياة المسلم، يحرص عليه ويعتني به. بل عامة الأذكار التي يقولها الإنسان في صباحه ومسائه وعند نومه في أدبار الصلوات وفي صلاته شاملة للدعاء، دعاء المسألة. قال: وفي كتاب الزهد، طيب، وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال: ومن طريق يوسف، من طريق بقية عن يوسف بن السفر عن الأوزاعي به، ويوسف هذا متروك. قال أبو زرعة والنسائي، قال وأبو زرعة والنسائي قال البخاري: كان يكذب. قال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي رواها يوسف عن الأوزاعي بواطيل كلها، والصحيح في المتن أنه من قول الأوزاعي: إن الله يحب الملحين في الدعاء. هكذا رواه عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: كان يقال: أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. وأيضا هو في الضعيفة ذكره العلامة الألباني في برقم 637. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم يدل على الإلحاح في الدعاء: يا رب يا رب يا رب، يكرر ذلك. وهكذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة بدر يدعو ربه ويرفع يديه حتى سقط رداءه، وأبو بكر يقول له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. ومعنى هذا أن الدنيا هذه مليئة بالمخاطر، والخطر فيها الأعظم على الدين، فتن تلاطمة وكثيرة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخوف على الأمة من ذلك. وصعد ذات يوم على أطم من أطام المدينة ونظر وقال: إني لأرى الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، وأخبر عما سيحصل من الفتن، وقال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فالمؤمن يعيش في هذه الدنيا في خوف ووجل، ولكنه في الوقت نفسه يرجو رحمة ربه، يرجو الله عز وجل أن ينجيه. فبتوكله على ربه واستعانته به ودعائه وتضرعه يكون ذلك سببا لسلامته ونجاته. وتخوف المؤمن على دينه هذا من علامات صدق الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. يخاف على إيمانه، يخاف على دينه. قال: فصل. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا يحصل كثيرا، يشكو مثلا من بعض أولاده، فتقول له: ادعو الله لنا، ادعو الله له. قل: والله يا أخي قد دعوت ولكن، يعني هذه كلمة ولكن مع أنه يقول أنه يجزم أنه ما استجيب له، وهذا هو من الاستعجال، وهذا هو من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء. فالإنسان لا يأس، أنت في عبادة في دعائك، إن استجاب الله لك فهذا أحد الثلاث التي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام: إما أن يستجاب للإنسان هذه الدعوة التي دعا بها، وإما أن يصرف عنه من الشر بمثلها، وإما أن تدخر له يوم القيامة. وهذا الاستعجال يحمله على أن يستحسر، يأتيه إحباط في نفسه ويأس، وينقطع عن هذه العبادة العظيمة. قال: وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. مثل عظيم، يقول: أنت الآن بذرت بذرة في الأرض، غرست شجرة، وبقيت، وهذه الشجرة مما يثمر، بقيت تتعاهدها بالماء، فلما قاربت النضج أو قاربت أن تثمر يئست منها واستبطأت ثمرتها فتركتها فأهملتها، والنتيجة أنه لا ينتفع من هذه الشجرة. قال: وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، هذا من الاستعجال حينما يقول دعوت فلم يستجب لي، ما استجاب الله لي. والمتأمل في آثار الدعاء وكم له من المنافع العظيمة وما ذكر الله عز وجل في القرآن ومما حصل للأنبياء وللصالحين في إجابة دعائهم، هذا فيه رد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله. الله عز وجل يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، كم من الأدعية التي دعا بها الأنبياء، يونس في بطن الحوت دعا ربه ونجاه الله، وهكذا نبي الله موسى دعا ربه وأهلك الله فرعون ونجى موسى ومن معه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه فنجاه الله من النار، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل قومه آية فدعا ربه فأراهم آية وهي القمر، انشقاق القمر، ودعا ربه النبي عليه الصلاة والسلام وفي خطبة الجمعة لما جاء سائل يسأل يقول هلك المال جاع العيال ادعو الله أن يغيثنا، فدعا ونزل المطر، من الذي أجابه؟ إنه الله. يقول أنس ما في السماء من قزعة ولا سحاب، ثم خرجت سحابة من وراء جبل سلع كالترس، ثم انتشرت ورعدت وبرقت ومطرنا سبتا ما يرون الشمس، من الذي أجابهم؟ إنه الله. أصحاب الغار سدت الصخرة عليهم باب الغار ما يستطيعون الخروج، من الذي أزاح عنهم وحولها عنهم وفرج عنهم وخرجوا؟ إنه الله. السبب في ذلك الدعاء. قال وفي صحيح مسلم عنه عمن عن أبي هريرة لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. قال الحديث هذا من طريق أبي هلال راسبي قتادة عن أنس وفي حفظه ما قال. قال ابن عدي وهذه الأحاديث لأبي هلال عن قتادة عن أنس كل ذلك أو عامة وغير محفوظة. فصل لكن عندنا ما يغني عنها وإن لم يصح حديث متقدمة في الصحيحين. فصل وإذا جمع الدعاء حضور القلب يعني معنى جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب يعني ما يدعو الإنسان وهو مشتت الذهن وقلبه منشغل بأشياء، يدعو ربه لسانه يتحرك يداه مرفوعتان قلبه يفكر في أمور أخرى بغير ما يدعو به، لا. قال هذا الذي ينفع الإنسان في الدعاء أن يكون حاضر القلب وقلبه مجتمع على ما يدعو به بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان. قد جاء في الحديث أنه إذا تابع المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يستجاب له، وبين الأذان والإقامة كما في حديث أنس، وأدبار الصلوات المكتوبات وبعضهم حمله على آخر الصلاة ثم يتخير من الدعاء ما شاء، وعند صعود الإمام يوم الجمعة لحديث أبي موسى وبعضهم يعله على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة. واستقبال القبلة في حال الدعاء قد ورد فيه أدلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرات استقبل القبلة ودعا، ولما كان يوم عرفة استقبل القبلة ودعا وماطن، وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه كما في حديث فضالة لما دعا رجل ولم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، إذا دعا أحدكم ربه فليبدأ بتمجيد الله وتحميده والصلاة على النبي، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه، يعني بمعنى أنه دعا ربه التجأ إليه وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. هذا الدعاء الذي تقدمت أسبابه هذه التي ذكرها، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم، فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الحديث صحيح مسلم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يذكر حاجته. وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو أيضا في الصحيح المسند. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. من يعيد اللفظ الأول في حديث بريدة؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من يعيده؟ هذا، ارفع صوتك يا أسامة. أحسن. والثاني؟ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذا كذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه اسم الله الأعظم. قالوا في جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث حسن العلامة الألباني ويصحح. وفي مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها، أي هذا الكلام أكثر به في دعائك، تدعو الله وتقول يا ذا الجلال والإكرام، كلما دعوت الله يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي، يا ذا الجلال والإكرام أصلح لي حالي، وهكذا. هذا معنى ألضوا، أي لازموا الدعاء بهذه الكلمة العظيمة يا ذا الجلال والإكرام. والحديث أيضا في الصحيح المسلم: داوموا وداوموا عليها. قال وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. قال في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي، قال البخاري: منكر الحديث. قال الدارقطني: متروك. وفيه أيضا في جامع الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: تفرد به يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد أقل أحوالي أنه ضعيف، ورواه إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم. أخرجه الطبراني في الدعاء وظاهره سندي لا بأس به. كلمة يا حي يا قيوم. وقد جاء في بعض الأحاديث أيضا التصريح بأن كما في الحديث الذي بعده أنه اسم الله الأعظم. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم في آية الكرسي في أول سورة آل عمران، وهكذا وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذه أدعية عظيمة ونصائح جميلة مفيدة وإرشادات مهمة لنا في الدعاء، ترغيبا في هذه العبادة العظيمة التي لا نستغني عنها في كل وقت. فأنت تدعو وأنت ساجد تدعو الله عز وجل، وأنت في تشهدك تدعو الله عز وجل، وأنت في ركوعك، في قراءتك للفاتحة وأنت تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا تدعو الله عز وجل في كل أحيانك. ولهذا ينبغي الإنسان عندما يدعو أن يكون قلبه حاضرا، وإذا تحرى الإنسان أوقات الإجابة. وقد ذكر منها جملة قال: أوقات الإجابة 6، فما هي؟ الثلث الأخير من الليل، وبين مع الأذان إلى آخره، وبين الأذان والإقامة 3، من صعود الإمام يوم الجمعة على حديث أبي موسى، وبعضهم يعله آخر ساعة يوم الجمعة، أدبار الصلوات المكتوبة، هذه 6 أوقات ذكرها. وهكذا من مواطن الدعاء السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، وإذا دعوت أيضا لغيرك من المسلمين كان هذا من أسباب إجابتك، من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو لغيرك من المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، أو دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه قال آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. إلى هنا، سبحانك اللهم.